ظهر حول جلسة الاستراحة اختلاف بين بعض الناس، هل هي سنة أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة وليست سنة؟ فما جوابكم؟
أولاً، ما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة هي قعدة خفيفة أو جلسة خفيفة تكون بعد الوتر من الصلاة. طيب، ما المراد بالوتر من الصلاة؟ الركعة الأولى والثالثة. إذن جلسة الاستراحة عبارة عن قاعدة خفيفة، جلسة خفيفة تكون بعد الوتر من الصلاة، يعني بعد الركعة الأولى وقبل النهوض إلى الثانية، وبعد الركعة الثالثة وقبل النهوض أو القيام إلى الرابعة. بعد ما الإنسان ينتهي من السجدة الثانية من الركعة الأولى يقعد قاعدة خفيفة أو جلسة خفيفة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية، وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة يجلس جلسة خفيفة أو قاعدة خفيفة. هذه هي جلسة الاستراحة. وقد تنازع أهل العلم في مسألة جلسة الاستراحة، تنازع فيها أهل العلم هل هي مستحبة مشروعة أو ليست مستحبة أو ليست للعبادة أصلا، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة أو لما كبر في السن أو ما شاكل ذلك. تنازع فيها أهل العلم، فقال بها الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، يعني إلى مشروعيتها وإلى استحبابها. القول الأول قال باستحبابها أو بمشروعيتها وأنها للعبادة ومن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها، ولم يقل بها ولم يستحبها أبو حنيفة ومالك وجمع من الفقهاء وأهل العلم. ورأى الإمام أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة. والصواب أن جلسة الاستراحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها ليبين مشروعيتها في الصلاة. وأما ما قاله بعض أهل العلم أنها ليست سنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبر في السن أو لحاجة أو مرض أو نحو ذلك فليس بصحيح، والدليل على خلافه. فقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأذان من حديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. مالك بن الحويرث رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوصف ذلك فقال: فإذا كان في وتر من صلاته، والوتر الركعة الأولى أو الثالثة، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أي بعد الركعة الأولى وقبل أن يقوم إلى الركعة الثانية يجلس هذه الجلسة الخفيفة التي تقدم ذكرها. وهذا واضح في أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه، قال: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال الإمام الترمذي في سننه: والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول بعض أصحابنا. قال القاضي: هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة. انتهى من مرقات المفاتيح في الجزء الثاني صفحة 675. وقد ذهب إلى سنيتها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وإلى عدم سنيتها ذهب أبو حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد. وقد ذكر أن آخر أمر أحمد أنه رجع إلى سنيتها واستحبابها. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغي من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قوله، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وهذا الحديث، يعني حديث مالك بن الحويرث، يستدل به القائلون بها، وهو ظاهر في ذلك. انتهى من كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد في الجزء الأول صفحة 248. وقال الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن في الجزء الثالث صفحة 981: هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة، والمراد بالوتر الأولى والثالثة من الرباعيات. انتهى. وقال ابن حجر رحمه الله لما ذكر حديث مالك بن الحويرث، قال: ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر. واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها، فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود أيضا كذلك، قال: فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها، لأن ذلك من سنة الصلاة، ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر. ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها، فكأنه تركها لبيان الجواز، إلى أن قال الحافظ ابن حجر: ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي، بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله. وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم. انتهى من فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 302. وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في الجزء الأول صفحة 275: وفي الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة الاستراحة. انتهى. وقال الشوكاني: الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة، وهي بعد الفراغ من السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة. انتهى من نيل الأوطار في الجزء الثاني صفحة 312 و313. وقال أبو الحسن الرحمن المبارك فوري في مراعاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح في الجزء الثالث صفحة 53: وهذا دليل صريح على مشروعية جلسة الاستراحة وسنيتها. انتهى. وقال ناصر الدين البيضاوي: هذا دليل على استحباب جلسة الاستراحة، والمراد بالوتر الركعة الأولى والثانية من الرباعيات. انتهى من تحفة الأبرار في الجزء الأول صفحة 278. وقال المحدث الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في الجزء الثاني صفحة 83. هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعي وعن أحمد نحو، كما في تحقيق ابن الجوزي في الجزء الأول صفحة 111. وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة لا للعبادة، وأنها لذلك لا تشرع كما يقول الحنفية وغيرهم، فأمر باطل كما بينته في التعليقات الجيات على زاد المعاد وغيرها. ويكفي في إبطال ذلك أن 10 من الصحابة مجتمعين أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في حديث أبي حميد. فلو علموا أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعلها للحاجة لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذا بين لا يخفى. انتهى. بما تقدم يظهر أن جزء الاستراحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مستحبة، وأنها من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.